كان عمر رضي الله عنه يكره أن يصلي أهله في المسجد، لكنه لا يمنعه، يقول لا أمنعهن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. نعم. نعم، هذا مستثنى، هذا مستثنى، يعني خروج النساء إلى مصلى العيد هذا أفضل من صلاتهن في البيت، وهو مستثنى، وذلك لأنه يوم عيد ينبغي فيه اجتماع المسلمين وحضور الدعوة الخير، فهو مستثنى. ولذلك نقول في صلاة العيد يسن للنساء أن تصلي في المسجد. قال وبعد نقل المؤلف، أنا عندي ما فيها إلا، عندك إلا ما هي عندك؟ أحدكم بفتح الدال، لا بفتح الدال، لا صح.
إذا استأذنت أحدكم امرأة مدينة مسلم فلا يمنعها، قال فقال بلال ما عند الله والله لنمنعهن، قال فأقبل عليك عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه سبه قط، وقال أخبرك عن رسول الله
وفي أرض المسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث ابن عمر وأبي هريرة ما ظاهر التعارض في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فما وجه ذلك؟
إن في حديث أبي هريرة ذكر بأن تضع 27 درجة،
حديث ابن هريرة،
حديث ابن عمر كنا 27 درجة، حديث ابن هريرة بعد 25 بعد.
نعم، وش التعارض؟
التعارض ذكر 27 ثم ذكر حديث ثاني 25.
طيب،
وقلنا بأن
كيف الجمع؟
الجمع بأن يقال بأن هذا من فضل الله،
أن نأخذ بالزائد لأن فيه زيادة فضل، وفضل الله تعالى لا مانع من أن يتوسع ويزيد. أحسن. طيب، ذكر في حديث أبي هريرة كيفية معينة للتضعيف، فما هي؟ لا لا، أقول ذكر صفة معينة لحصول التضعيف، فما هي الصفة المعينة؟ أولا أن يتوضأ في بيته، وأن يحسن الوضوء، وأن الإخلاص في العمل. نعم، ثلاث. نعم، يعني إذا وصل المسجد صلى ما شاء الله ركعتين أو أكثر. طيب، في الحديث أنه إذا تهيأ للصلاة على هذا الوجه حصل له بكل خطوة فائدتان عظيمتان، حط الخطايا رفع الدرجات، حط الخطايا. ما الفرق بينهما من حيث المعنى؟ نعم، الأولى حصول المحبوب، والثانية النجاة من المرهوب. نعم، في هذا الحديث دليل على أن من فسر صلاة الله على العبد بالرحمة فليس على صواب. سمير، لا ليس على صواب، أنا ما أريد تبين الصواب. وجهه من الحديث
ملائكة
تدعو له اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم نعم، لو كانت الصلاة في الرحمة لكان في الكلام تكرار لا فائدة فيه. جيد، دائما نسمع الملائكة الملائكة، ومحمد أمين يحدثنا عن الملائكة، هل هم عالم ولا غير عالم؟
هم عالم.
طيب، أي عالم الغيب. نعم. خلقوا من
نور.
طيب، وسخروا لعبادة الله.
نعم. وفيهم مؤكلون عن الأعمال، وفيهم مؤكلون بالحلق،
ولهم أعمال ووظائف.
ولهم أعمال ووظائف.
طيب، منها
مؤكلون بالآدميين، ومنهم مؤكلون بالحلق، ومنهم مؤكلون بالأعمال.
طيب، ومنهم من وكل بالوحي، هذا ينبغي أن يكون على رأس القائمة. من الموكل بالوحي؟
جبريل.
طيب عن الإسلام والإيمان والإسلام. طيب أحسنت بارك الله فيك. قوله ما دام في مصلاه هل يراد به مكان الصلاة العام أو الخاص الذي هو جالس فيه؟ الخاص. نعم أي عام صح، هذا هو الصحيح. ما دام في مصلاه أي في مكان صلاته وهو المسجد كله. أظن انتهى الكلام، أخذنا فوائده. ها؟ ما أتمناها؟ طيب من فوائد حديث أبي هريرة الإشارة أن الأعمال تتفاضل، فمنها ما أحسن ومنها ما اقتصر فيه على أقل مجزء لقوله فأحسن الوضوء. ومن فوائده أن لإحسان العمل تأثيرا في زيادة الثواب، بل إن الله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبماذا يكون حسن العمل؟ يكون بالإخلاص والمتابعة. كلما كان الإنسان أشد إخلاصا وأقوى متابعة كان عمله أفضل وأحسن. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الوضوء، فهل التيمم ملحق به إذا ناب منابه؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، أخذا من القاعدة من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا القاعدة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد حديث أبي هريرة الإشارة إلى الإخلاص. تأتي بكتب الدراسة حتى تكون طالب علم، وإلا فتوصف بأنك مستمع، ولا أريد أن توصف بأنك مستمع لأنك الحمد لله من خير الطلب. نعم قوله لا يخرجه إلا الصلاة. نعم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي مقاربة الخطاء لتكثر له رفعة الدرجات وحط السيئات. هكذا قال بعض العلماء أنه ينبغي الإنسان إذا خرج المسجد للصلاة أن يقارب الخطا من أجل كثرة الدرجات وحتى الخطايا. وفي هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك لقال فليقصر خطوته، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن الخطى المعروفة دون أن يمد خطوته ودون أن يقصره، يعني يمشي مشيا على عادته. وأما أن نقول تعمد تقصير الخطى فهذا لا يدل عليه الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات لقوله حط عنه بها خطيئة، وهذا أصل مقرر في القرآن والسنة أن الحسنات يذهبن السيئات. قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل امرأة ففعل منها أو نعم ما يفعل الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامعها، فقال له هل صليت معنا؟ قال نعم. فقال له إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هل نقول إن الحسنات يذهبن السيئات إذا فعلها الإنسان على وجه ناقص أو لا بد من أن يفعلها على وجه كامل؟ الظاهر الثاني. وعلى هذا فكل الجزاءات المرتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة. ومن ذلك قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا خبر، خبر من الله عز وجل، وهو أصدق القائلين قولا، مع أننا نشاهد أن الرجل يصلي ولا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ إيش؟ لنقصها. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو شعر بأنه يناجي ربه عز وجل ويدعوه ويعظمه ولو لحظة لأثر ذلك على قلبه، لكن أكثر الناس يصلي بجسمه دون قلبه، يقرأ وقلبه مشتغل بشيء آخر، يسبح قلبه مشتغل بشيء آخر. أين الصلاة القلبية؟ هذه صلاة حركية جسمية فقط. من فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة لقوله لم تزل الملائكة تصلي عليه، ومن فوائد الحديث أن للملائكة فضلا على بني آدم، ولكن هذا الفضل هو من الله عز وجل، هو الذي سخرهم ليدعو لبني آدم. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة لا تصلي إلا إذا جاء الإنسان بهذا الوصف: توضأ فأحسن الوضوء، خرج من بيته لا يخرج إلى الصلاة، قدم المسجد فصلى. فإن لم تكن هذه الخطوات فإنه لا تصل عليه الملائكة. من أين أخذنا ذلك؟ من أن الشيء إذا علق بشيء فإنه لا يثبت حتى يوجد المعلق عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة تقول وتفعل ولها إدراك، لقول تصلي عليه تقول اللهم صل عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تؤمن بالله وتعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله ولا يكشف الخير إلا الله، لأنها توجه النداء إلى من؟ إلى الله، تقول اللهم صل عليه. ومر عليكم أن اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وأخرت الميم تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل، يعني لم نقل ما الله بل قلنا اللهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة ليست المغفرة والرحمة، وجه الدلالة أن العطف يقتضي المغايرة. ومن فوائده أن المغفرة غير الرحمة، وجه الدلالة أن العطف يقتضي المغايرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أتى على هذه الصفة إلى المسجد على هذه الصفة وصلى وجلس فإنه يكتب له أجر المصلي إلى أن يحضر الإمام، لقوله ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة. لكن هذا العموم قيد ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، أما القيد الثاني أو يخرج من المسجد فإنه مفهوم من اللفظ، لقوله لا يزال في صلاة من تضر الصلاة. وأما كونه لم يحدث فإنه زائد على ما في هذا الحديث. فإن أحدث ارتفع صلاة الملائكة عليه ودعاؤها له. ثم قال المؤلف فيما نقله عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل مبتدأ وصلاة خبره. والصلاة هنا المراد بها الجنس، ولهذا قال صلاة العشاء وصلاة الفجر فذكر اثنتين مع أن صلاة مفرد للدلالة على أن المراد بالصلاة هنا الجنس. وصلاة العشاء وصلاة الفجر كلتاهما معروف، ولو يعلمون طيب أثقلها على المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين إنما يصلون ليراء الناس، وصلاة العشاء وصلاة الفجر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيهما مراءة. لماذا؟ لأن الناس في ظلمة لا يراهم أحد إذا وجدوا أو تخلفوا. هذا من وجه آخر أن صلاة العشاء في ابتداء النوم وصلاة الفجر في نهاية النوم، فهم غاطون في نومهم لا يوقظهم إيمان ولا يرجعهم راجع عن الاستمرار في النوم. والمنافق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، هذا هو المنافق الذي يراد بهذا الحديث. وسمي منافقا تشبيها له باليربوع، واليربوع دويبة أرضية تحفر لها جحرا في الأرض وتجعل له بابا تدخل منه وتخرج، وفي نهايته تحفر صاعدة إلى سطح الأرض حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة أمسكت عن الحفر. الفائدة من ذلك أنه إذا هجم عليها شيء من الباب خرجت من هذا القشر الرقيق. فلهذا سمي كل شخص يظهر الخير ويبطن الشر باليربوع المنافق الذي اتخذ له نافقا. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من الثواب أو من العقاب على الترك. الظاهر أنه يشمل هذا وهذا، وإن كان ظاهره لو يعلمون ما فيهما من الثواب، لكن التعميم أولى، يعني لو يعلمون ما فيهما من الثواب على الفعل والعقاب على الترك لأتوهما ولو حبوا، أي ولو كانوا يحبون حبوا. والحبو هو مشي الإنسان على دبره، يدفع نفسه وهو يمشي على دبره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن أمر بالصلاة، إلى آخر الحديث، ويأتي إن شاء الله. نعم عبيد الله. نعم.
إذا قيل أن هذا القائد مأخوذ من مفهوم، هذا مفهوم مأخوذ بقول الله تعالى: والذي صلى عليكم سيدنا.
نعم. الصلاة نوعان، صلاة الملائكة نوعان، صلاة عامة، وهذه لكل مؤمن سواء عمل أو ما عمل. ومنه ما ذكر: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومنه قوله: ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون الذين آمنوا. وصلاة خاصة وهي هذه. نعم.
في الحضور إلى المسجد لإدراك الجماعة وأبت إلا
في ذلك. يأتينا في حديث ابن عمر، انتظر
يا شيخ على التضعيف.
انتظر، بارك الله فيك.
شيخ صلى الله عليكم، قلنا أن الفضل هذا متركب على شرطين: لم يخرج من المسجد ولم يفتن.
نعم.
فالحدث من الشيخ هل يشمل كذلك البدعة بأن يضع على أصوات
كلمة؟ لا لا، المراد بالحدث ما ينقض الوضوء. نعم.
بارك الله فيك. جاءت رواية عن إمام مسلم بقوله: ما ذلكم صلى بيده الذي صلى فيه.
نعم.
هل تقيد باللفظ هذا؟
إذا ثبت، إذا ثبتت فتدل على أن المراد المصلى الخاص. نعم.
هل كل من تدخل عليه صلاة الفجر والعشاء يعتبر منافقا؟
تأتينا شرف الفوائد. نعم. لا، من خرج إلى بيته على هذا الوصف بطلب العلم فلا يدخل، لكن من أرادهما جميعا فنعم يدخل، لأن لكل امرئ ما نوى. ما تقول في هذا؟ يقول: هل مثل ذلك من ركب السيارة المسجد يحصل له الثواب؟
نعم.
كيف ذلك؟
يعدها
بالسيارة. المهم مسألة الخطوة ما هي؟ إلى الآن ما وصلنا إلى تقدير الخطوة بالنسبة للسيارة، لكن هل نقول إن هذا خاص بمن خرج يمشي لأنه أشق عليه؟
لا، مو خاص.
أو أنه عام، لأن المقصود هو الوصول إلى المسجد. نقول هو عام بدليل صاحب الحمار الذي اشتراه، أو قيل له: لو اشتريت حمارا لبعد دارك، أو كلمة نحوها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لك أجر ما مشيت، ولم يقل له إنه يبطل سعيك بركوب الحمار. فالظاهر لي والله أعلم أنه يحصل المقصود بذلك، لا سيما إذا كان يشق عليه المشي. أما من كان يركب السيارة ترفها فلا يحصل له هذا الأجر، لأن بعض الناس ربما يركبها تركبا. إنسان لا يتحمل لبح الحر ويقول أخرج بالسيارة من أجل أنها مكيفة وإن كان المسجد قريبا وكان هو نشيطا، فالظاهر لي أن مثل هذا لا يحصل له هذا الأجر. لكن على أنه حصل الأجر له فإن خطوة السيارة لدورة العجلة، لأن الدليل على هذا مثلا ضع علامة على العجلة ثم درها، متى تصل الأرض هذه العلامة؟ إذا دارت فقط. الرجل كذلك ترفعها لتخطو، ففي رفعها ثم وضعها في الأرض تكون خطوة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، إن الحسنات بدون السيئات هل هذا مشروطا بالتوبة أم تزيدها بدون توبة؟
نعم لا، هذا ليس مشروطا بالتوبة، يعني التوبة نفسها تمحو الدم، لكنه مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر. نعم كيف؟ هنا لا، هذا أيضا سؤال مهم. نحن بحثنا هل من السنة أن الإنسان يقارب الخطأ لتكثر؟ قلنا لا. هل من السنة أن يتقصد المسجد البعيد لتكثر؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن نعم إذا كان منزله بعيدا بدون قصد حصل له الأجر، أما أن نقول أبعد عن المسجد فلا. كما أننا لو قلنا أبعد عن المسجد فإنه ربما يكون اليوم نشيطا على أن يأتي من بعيد، وغدا يكون ضعيفا أو كسلان فيندم على ما حصل. أرأيتم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أقسم أن يقوم الليل ما عاش وأن يصوم النهار ما عاش، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تطيق ذلك، وتنازل معه إلى إيش؟ إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقوم وأن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ومع ذلك لما كبر قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما تباعا. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يزن نفسه بالقوة والنشاط في الوقت الحاضر، بل يتمشى على الشر، متى صار نشيطا عمل، ومتى كان عاجزا أو كسلان فعلى حسب الحال. فكون نقول للإنسان انظر أبعد مسجد في البلد نعم واذهب إليه، أو انظر أبعد بيت في البلد واسكن، هذا فيه نظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. نقل المؤلف رحمه الله في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المراد بالصلاة هنا الجنس، بدليل قوله صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا يدل على أن المراد بالصلاة في الأول الصلوات كلها. وقوله على المنافقين هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وصلاة العشاء وصلاة الفجر كانت أقل شيء عليهم لسببين. السبب الأول أنهم إنما يصلون رياء، ولا رياء في هاتين الصلاتين، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك ضياء في الأسواق ولا في المساجد، ولأنهما يأتيان في وقت النوم، العشاء في أوله والفجر في آخره، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر، ويحتمل أن يكون المعنى من الأجر وما في تركهما من الوزر لأتوهما، أي لأتوا إلى الجماعة فيهما ولو حبوا. والحب هو أن يمشي الإنسان على دبره. ثم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. اللام هنا يقول المعربون إنها موطئة للقسم، أي إنها تدل على قسم مقدر تقديره والله، وعلى هذا يكون مثل هذا التركيب مؤكدا بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، ايش تقديره؟ والثاني اللام، والثالث قد. كلما أتاك مثل هذا التركيب فأعربه كهذا الإعراب، أن تقول اللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق. وبناء على هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر التي كانت اللام توطئة له، والثاني اللام، والثالث قد. وهل يلزم وجود اللام؟ الجواب لا يلزم، قد يكون القسم بدون ذكر الله، مثل قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى قوله: قد أفلح من زكاها. وقد تأتي اللام كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، إلى قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، هم أي هم عزم، أن آمر بالصلاة فتقام أي جماعة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس أي جماعة، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم بذلك لكنه لم يفعل، وإنما لم يفعل لأنه لم يؤذن له من قبل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل شيئا إلا بإذن الله، فلما لم يأذن الله له بذلك عدل عن همه صلوات الله وسلامه عليه. وورد في المسند أن العلة ما فيها من النساء والذرية، لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم بالنار، لكن هذه الزيادة شاذة ولهذا لم نعول عليها، وقلنا إنه لم يفعل لأن الله إيش لم يأذن له في ذلك. نعم، في هذا الحديث فوائد: أولا أن المنافقين تثقل عليهم الصلاة، وذلك لعدم الإيمان في قلوبهم، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان صدره أشد انشراحا بالصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكلما وجدت من قلبك انفتاحا وفي صدرك انشراحا للصلاة فاعلم أنك قوي الإيمان، وكلما ثقلت عليك الصلاة فاعلم أنك ضعيف الإيمان. ومن فوائد الحديث أن المنافقين يصلون لكن بثقل، كما يشهد لذلك قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن فوائده أن من ثقلت عليه الصلاة فإنه مشابه للمنافقين في ذلك، فيكون فيه شعبة من النفاق. فإن قال قائل: إذا ثقلت الصلاة على الإنسان ولكنه جاهد نفسه حتى فعلها أفلا يكون مجاهدا؟ فالجواب بلى، يكون مجاهدا، لكن من فعل العبادة بطيب نفس وقلب مطمئن فإنه أعلى مرتبة ومنزلة من الذي يفعلها مع الجهاد. ولا شك أنه يؤجر على الجهاد، لكن الأول أفضل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فذكر أن الأول أعلى مرتبة لأنه ماهر بالقرآن يقرأه بسهولة وانطلاق. إذن الآن نقول: من وجد في قلبه ثقلا في الصلاة فعليه أن يصحح إيمانه، لأن في قلبه شعبة من النفاق. وإذا رأيت من نفسك ثقلا في الصلاة فحاول أن تجبرها وأن تكرهها، وثق بأنك إذا فعلت ذلك مرارا فسوف تكون عليك بإذن الله سهلة في المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أن كل من كان يفعل الشيء رياء فسوف يدخل عليه إذا لم يجد فرصة للرياء. كل إنسان يفعل الشيء رياء فإنه سيدخل عليه إذا لم يكن هناك إيش فرصة للرياء. دليله قوله أفضل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن إذا رأى الإنسان نفسه أنه عند الناس تسهل عليه العبادة وفي غياب الناس تدخل عليه فهذا دليل على إيش؟ على أن في قلبه رياء ونفاقا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة حضور صلاة العشاء والفجر لقوله ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومن فوائد الحديث أن المنافقين إنما يسعون لمصالحهم الذاتية بدليل أنهم لو علموا مصلحة لأتوا ولو حبوا على أجبارهم لا على أقدامهم. ولهذا جاء في الحديث والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. العرق يعني العظم اللي يعرمش ما في لحم، والمرمات ما بين أضلاع الشاة أو ما بين أضلاعها، يعني لو يجد المنافق شيئا زهيدا من الدنيا لشهد العشاء. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة الجماعة لأنه هم أن يحرق المتخلف عنها بالنار، وهذا يدل على حرصه على ذلك وأهمية صلاة الجماعة عنده وأن لها أهمية كبيرة. يبين ذلك أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحمة، وأن من عذر إنسانا بتحريقه بالنار فإن ذلك يعني أنه لا رأفة ولا رحمة يستحقها هذا الذي يحرق. ومن فوائد هذا الحديث نعم الوعيد على من تخلف عن الجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع أن يحرقهم، لكن همه بذلك يدل على شدة أو على استحقاق المتخلف للتعزير بالنار. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل القيام بمهمته. توافقون على هذا؟ من أين يؤخذ؟ من قوله أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فإذا انطلق إلى هؤلاء المتخلفين مع أن الناس يؤمهم رجل لازم من ذلك أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ولأن هذا الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يترك ذلك فيما بعد، إذ أنه سوف يرحمك الله سوف يصلي ومن معه جماعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب حضور الجماعة في المساجد، لأنه قال برجال نعم إلى قوم لا يشهدون الصلاة. هؤلاء القوم جماعة، لو شاءوا لأقاموا جماعة في مساكنهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألزمهم أن يحضروا إلى الجماعة في المساجد. وهذا القول هو القول الراجح أنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد، وأن ذلك فرض عين وليس فرض كفاية فحسب. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي أن يقال وهل يجوز في الشريعة الإسلامية أن يعزر أحد بالإحراق بالنار؟ الجواب الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لأن التحريق بالنار شديد جدا ولا يعذب بالنار إلا خالقها عز وجل. لكن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حرقوا اللوطي في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فيحمل ذلك على أن هذا من باب الغل التغليظ في التنفير عن هذه الفاحشة. فإن قال قال إذا لم يندفع الأذى إلا بالإحراق، كإنسان عنده نمل أذاه ولم يتمكن من رفع الأذى عنه إلا بإحراقها، فهل يجوز؟ الجواب نعم، إذا لم يكن طريق إلا الإحراق فلا حرج. ودليل ذلك ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الأنبياء أنه قرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فقال الله تبارك وتعالى فهل لا نملة واحدة، لأن النمل لم يقرصه كله لكن واحدة منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كذلك أيضا يجوز الإحراق إذا كان غير مقصود ولكن جاء تبعا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير كما ثبت ذلك في الصحيح، ومعلوم أن النخل عادة لا يخلو من طيور وحشرات وما أشبهها، وبناء على ذلك يكون ما يصنعه بعض المزارعين إذا حصد الزرع أوقد في الأرض من أجل إزالة النوابت الضارة بالزرع يكون هذا فعل جائز، لأن الذي يحرق الأرض لا يقصد أن يحرق ما فيها من نمل وطيور وما أشبه ذلك، وإنما يقصد إيش؟ إحراق الزرع المؤذي للزرع المقصود. ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن ترمى القرية الكافرة المحاربة أن ترمى بالمنجنيق، مع أن المنجنيق سوف يقتل من لا يجوز قتله من الأطفال والنساء، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا بالتبعية. حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الكفار تترسوا بصف من المسلمين عند القتال، لو أن الكفار عند القتال كادوا للمسلمين وجعلوا صفا بينهم وبين المسلمين من المسلمين، فهل يجوز أن نقاتل هؤلاء على الرغم من أننا سوف نقتل هذا الصف أو لا يجوز؟ قال العلماء إنه يجوز، يجوز حتى وإن قتلنا المسلم، لأنه لا يمكن قتال الكفار إلا بذلك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهؤلاء الذين قتلوا من المسلمين هؤلاء يرجى لهم الخير، وأقول ربما يكونون من الشهداء لأن قتلهم من أجل إعلاء كلمة الله بقتال الكفار الذين وراءهم. وهذه القاعدة وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لها فروع كثيرة، وقد ذكرت في نظم القواعد من يحفظ البيت. نعم نعم، قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. نعم طيب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، إذا استأذنت أحدكم ولا بالرفع، أليس الفاعل يكون مرفوعا؟ وهنا أين الفاعل؟ امرأته، مثل قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فهنا قدم المفعول. إذا استأذنت أحدكم امرأته أي طلبت الإذن منه والسماح إلى المسجد يعني للصلاة فيه، وإنما قلنا للصلاة فيه لئلا يقال إنه عام، لو استأذنت إلى المسجد لتتفرج على المسجد كمسجد بني حديثا، فطلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تشاهد هذا المسجد فإن ذلك لا يدخل في الحديث، وإنما المراد إذا استأذنت المرأة إلى المسجد أي للصلاة، فلا يمنعها، يعني لا يمنعها من الذهاب إلى المسجد. قال: فقال بلال بن عبد الله ابن عمر: والله لنمنعهن. شوف الكلام له مغزى صحيح لكن التعبير خطأ. بلال بن عبد الله غرضه بذلك أنهن اختلفن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاقتضت الحال أن يمنعنا، كما قالت عائشة: والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء من بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا كلام عائشة، لكن هذا كلام جيد. أما بلال رحمه الله فقال: والله لنمنعهن. التعبير خطأ وسيء، والهدف إيه صحيح. قال: فأقبل عليه عبد الله، يعني انصرف إليه بوجهه، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديدا مع الزهد والعبادة. أبوه عمر رضي الله عنه كان شديدا قويا حازما. ابن عمر سب ابنه بلال سبا سيئا، يقول: ما سمعته سبه مثله قط. وقال له: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. هذا خطأ، لأنه مصادمة تماما للنص، ومصادمة النص لا إشكال أنها حرام. وكان على المؤمن أن يقول في مثل ذلك: سمعنا وأطعنا، وأن لا يمنعها، كما قيل لعمر رضي الله عنه وكان يكره أن تخرج امرأة إلى المسجد: ألا تمنعها؟ قال: لن أمنعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن أن
كان عمر رضي الله عنه يكره أن يصلي أهله في المسجد، لكنه لا يمنعه، يقول: لا أمنعهن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. نعم، هذا مستثنى، هذا مستثنى، يعني خروج النساء إلى مصلى العيد هذا أفضل من صلاتهن في البيت، وهو مستثنى، وذلك لأنه يوم عيد ينبغي فيه اجتماع المسلمين وحضور الدعوة الخير، فهو مستثنى. ولذلك نقول في صلاة العيد يسن للنساء أن تصلي في المسجد. قال وبعد: نقل المؤلف أنا عندي ما هي إلا عندك إنا ما هي عندي أحدكم بفتح الدال، لا بفتح الدال، لا صح.
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليك عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث ابن عمر وأبي هريرة ما ظاهر التعارض في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فما وجه ذلك؟
إن في حديث أبي هريرة ذكر بأنه ضعف 27 درجة.
حديث ابن هريرة،
حديث ابن عمر كلها 27 درجة، حديث ابي هريرة وبعض 25 بعد.
نعم، وش التعارض؟
التعارض ذكر 27 ثم ذكر الحديث الثاني 25.
طيب،
وقلنا بأن
كيف الجمع؟
الجمع بأن يقال بأن هذا من فضل الله،
أن نأخذ بالزائد لأن فيه زيادة فضل، وفضل الله تعالى لا مانع من أن يتوسع ويزيد. أحسن. طيب، ذكر في حديث أبي هريرة كيفية معينة للتضعيف، فما هي؟ لا لا أقول ذكر صفة معينة لحصول التضعيف، فما هي الصفة المعينة؟ أولا أن يتوضأ في بيته وأن يحسن الوضوء وأن الإخلاص في العمل. نعم ثلاث. نعم يعني إذا وصل المسجد صلى ما شاء الله ركعتين أو أكثر. طيب في الحديث أنه إذا تهيأ للصلاة على هذا الوجه حصل له بكل خطوة فائدتان عظيمتان، حط الخطايا رفع الدرجات حط الخطايا. ما الفرق بينهما من حيث المعنى؟ نعم الأولى حصول المحبوب والثانية النجاة من المرهوب. نعم في هذا الحديث دليل على أن من فسر صلاة الله على العبد بالرحمة فليس على صواب. سمير لا ليس على صواب، أنا ما أريد تبين الصواب. وجهه من الحديث
ملائكة تدعو له اللهم
صل عليه
اللهم
اغفر له اللهم
ارحمه.
نعم نعم لو كانت الصلاة فيها رحمة لكان في الكلام تكرار لا فائدة فيه. جيد دائما نسمع الملائكة الملائكة، ومحمد أمين يحدثنا عن الملائكة، هل هم عالم ولا غير عالم؟
هم عالم.
طيب أي عالم الغيب. خلقوا من
نور.
طيب وسخروا لعبادة الله.
نعم. وفيهم مؤكدون على الأعمال، وفيهم مؤكدون على الحلق.
ولهم أعمال ووظائف.
ولهم أعمال ووظائف.
طيب. منها.
منها مؤكدون بالآدميين، ومنهم مؤكدون بالحلق، ومنهم مؤكدون بالأعمال.
طيب ومنهم من وكل بالوحي، هذا ينبغي أن يكون على رأس القائمة. من الموكل بالوحي؟
جبريل.
طيب عن الإسلام والإيمان والإسلام. طيب أحسن بارك الله فيك. قوله ما دام في مصلاه، هل يراد به مكان الصلاة العام أو الخاص الذي هو جالس فيه؟ الخاص. نعم أي عام صح، هذا هو الصحيح. ما دام في مصلاه أي في مكان صلاته وهو المسجد كله. أظن انتهى الكلام، أخذنا فوائده. ها؟ ما تمنها؟ طيب من فوائد حديث أبي هريرة الإشارة أن الأعمال تتفاضل، فمنها ما أحسن ومنها ما اقتصر فيه على أقل مسلم لقوله فأحسن الوضوء. ومن فوائده أن لإحسان العمل تأثيرا في زيادة الثواب، بل إن الله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبماذا يكون حسن العمل؟ يكون بالإخلاص والمتابعة. كلما كان الإنسان أشد إخلاصا وأقوى متابعة كان عمله أفضل وأحسن. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الوضوء، فهل التيمم ملحق به إذا ناب منابه؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، أخذا من القاعدة من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا القاعدة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد حديث أبي هريرة الإشارة إلى الإخلاص. تأتيت بكتب الدراسة حتى تكون طالب علم، وإلا فتوصف بأنك مستمع، ولا أريد أن توصف بأنك مستمع لأنك الحمد لله من خير الطلب. نعم قوله لا يخرجه إلا الصلاة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي مقاربة الخطاء لتكثر له رفعة الدرجات وحط السيئات. هكذا قال بعض العلماء أنه ينبغي الإنسان إذا خرج المسجد للصلاة أن يقارب الخطى من أجل كثرة الدرجات وحط الخطايا. وفي هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك لقال فليقصر خطوته، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن الخطى المعروفة دون أن يمد خطوته ودون أن يقصره، يعني يمشي مشيا على عادته. وأما أن نقول تعمد تقصير الخطى فهذا لا يدل عليه الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات لقوله حط عنه بها خطيئة، وهذا أصل مقرر في القرآن والسنة أن الحسنات يذهبن السيئات. قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل امرأة ففعل منها ما يفعل الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامعها، فقال له هل صليت معنا؟ قال نعم. فقال له إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هل نقول إن الحسنات يذهبن السيئات إذا فعلها الإنسان على وجه ناقص أو لا بد من أن يفعلها على وجه كامل؟ الظاهر الثاني. وعلى هذا فكل الجزاءات المرتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة. ومن ذلك قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا خبر من الله عز وجل، وهو أصدق القائلين قولا، مع أننا نشاهد أن الرجل يصلي ولا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ إيش؟ لنقصها. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو شعر بأنه يناجي ربه عز وجل ويدعوه ويعظمه ولو لحظة لأثر ذلك على قلبه، لكن أكثر الناس يصلي بجسمه دون قلبه، يقرأ وقلبه مشتغل بشيء آخر، يسبح قلبه مشتغل بشيء آخر. أين الصلاة القلبية؟ هذه صلاة حركية جسمية فقط. من فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة لقوله لم تزل الملائكة تصلي علي. ومن فوائد الحديث أن للملائكة فضلا على بني آدم، ولكن هذا الفضل هو من الله عز وجل، هو الذي سخرهم ليدعو لبني آدم. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة لا تصلي إلا إذا جاء الإنسان في هذا الوصف، توضأ فأحسن الوضوء، خرج من بيته لا يخرج إلى الصلاة، قدم المسجد فصلى، فإن لم تكن هذه الخطوات فإنه لا تصل عليه الملائكة. من أين أخذنا ذلك؟ من أن الشيء إذا علق بشيء فإنه لا يثبت حتى يوجد المعلق عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة تقول وتفعل ولها إدراك، لقول تصلي عليه تقول اللهم صل عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام تؤمن بالله وتعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله ولا يكشف الخير إلا الله، لأنها توجه النداء إلى من؟ إلى الله، تقول اللهم صل عليه. مر عليكم أن اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وأخرت الميم تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل، يعني لم نقل ما الله بل قلنا اللهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة ليست للمغفرة والرحمة، وجه الدلالة أن العطف يقتضي المغايرة. ومن فوائده أن المغفرة غير الرحمة، وجه الدلالة أن العطف يقتضي المغايرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أتى على هذه الصفة إلى المسجد على هذه الصفة وصلى وجلس فإنه يكتب له أجر المصلي إلى أن يحضر الإمام، لقوله ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. لكن هذا العموم قيد ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، أما القيد الثاني أو يخرج من المسجد فإنه مفهوم من اللفظ، يقول لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وأما كونه لم يحدث فإنه زائد على ما في هذا الحديث. فإن أحدث ارتفع صلاة الملائكة عليه ودعاؤها له. ثم قال المؤلف فيما نقله عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل مبتدأ وصلاة خبره. والصلاة هنا المراد بها الجنس، ولهذا قال صلاة العشاء وصلاة الفجر فذكر اثنتين مع أن صلاة مفرد للدلالة على أن المراد بالصلاة هنا الجنس. وصلاة العشاء وصلاة الفجر كلتاهما معروف، ولو يعلمون طيب أثقلها على المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين إنما يصلون ليراء الناس، وصلاة العشاء وصلاة الفجر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيهما مراءة. لماذا؟ لأن الناس في ظلمة لا يراهم أحد إذا وجدوا أو تخلفوا. هذا من وجه. من وجه آخر أن صلاة العشاء في ابتداء النوم وصلاة الفجر في نهاية النوم، فهم غاطون في نومهم لا يوقظهم إيمان ولا يردعهم راجع عن الاستمرار في النوم. والمنافق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، هذا هو المنافق الذي يراد بهذا الحديث. وسمي منافقا تشبيها له باليربوع، واليربوع دويبة أرضية تحفر لها جحرا في الأرض وتجعل له بابا تدخل منه وتخرج، وفي نهايته تحفر صاعدة إلى سطح الأرض حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة أمسكت عن الحفر. الفائدة من ذلك أنه إذا هجم عليها شيء من الباب خرجت من هذا القشر الرقيق. فلهذا سمي كل شخص يظهر الخير ويبطن الشر باليربوع المنافق الذي اتخذ له نافقا. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما من الثواب أو من العقاب على الترك. الظاهر أنه يشمل هذا وهذا، وإن كان ظاهره لو يعلمون ما فيهما من الثواب لكن التعميم أولى، يعني لو يعلمون ما فيهما من الثواب على الفعل والعقاب على الترك لأتوهما ولو حبوا، أي ولو كانوا يحبون حبوا. والحب هو مشي الإنسان على دبره، يدفع نفسه وهو يمشي على دبره. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن أمر بالصلاة إلى آخر الحديث، ويأتي إن شاء الله. نعم عبيد الله. نعم.
إذا قيل أن هذا القائد مفقود من مفقود، وهذا مفقود مفقود بقول الله تعالى والذي صلى عليكم سيدنا.
نعم. الصلاة نوعان، صلاة الملائكة نوعان، صلاة عامة وهذه لكل مؤمن سواء عمل أو ما عمل، ومنه ما ذكر هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ومنه قوله ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون الذين آمنوا، وصلاة خاصة وهي هذه. نعم.
في الحضور إلى المسجد لإدراك الجماعة وأبت إلا تدرك.
يأتينا في حديث ابن عمر. انتظر
يا شيخ على التضعيف.
انتظر. بارك الله فيك.
شكرا الله إليكم. قلنا أن الفضل هذا متركب على شرطين: لم يخرج من المسجد ولم يفتن.
نعم.
فالحدث من الشيخ هل يشمل كذلك البدعة بأن يضع على أصابته؟
لا لا، المراد بالحدث ما ينقض الوضوء. نعم.
بارك الله فيك. يأتي الوقت يعني أن المسلم بقوله ما ذلكم صلى اليد الذي صلى فيه.
نعم.
أنت تقيد باللفظ هذا
إذا ثبت، إذا ثبتت فتدل على أن المراد المصلى الخاص. نعم. نعم.
هل كل من تدخل عليه صلاة الفجر والعشاء يعتبر منافقا؟
تأتينا شرف الفوائد. نعم. لا، من خرج إلى بيته على هذا الوصف بطلب العلم فلا يدخل الحديث، لكن من أرادهما جميعا فنعم يدخل، لأن لكل امرئ ما نوى. ما تقول في هذا؟ يقول هل مثل ذلك من ركب السيارة المسجد يحصل له الثواب؟
نعم.
كيف ذلك؟ المهم مسألة الخطوة ما هي؟ إلى الآن ما وصلنا إلى تقدير الخطوة بالنسبة للسيارة، لكن هل نقول إن هذا خاص بمن خرج يمشي لأنه أشق عليه؟
لا، هو خاص.
أو أنه عام لأن المقصود هو الوصول إلى المسجد. نقول هو عام بدليل صاحب الحمار الذي اشتراه، أو قيل له لو اشتريت حمارا لبعد دارك أو كلمة نحوها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لك أجر ما مشيت، ولم يقل له إنه يبطل سعيك بركوب الحمار. فالظاهر لي والله أعلم أنه يحصل المقصود بذلك، لا سيما إذا كان يشق عليه المشي. أما من كان يركب السيارة ترفها فلا يحصل له هذا الأجر، لأن بعض الناس ربما يركبها ترفها. إنسان لا يتحمل لبح الحر ويقول أخرج بالسيارة من أجل أنها مكيفة، وإن كان المسجد قريبا وكان هو نشيطا. فالظاهر لي أن مثل هذا لا يحصل له هذا الأجر، لكن على أنه حصل الأجر له فإن خطوة السيارة بدورة العجلة، لأن الدليل على هذا مثلا ضع علامة على العجلة ثم درها، متى تصل الأرض هذه العلامة؟ إذا دار الخطأ. الرجل كذلك ترفعها لتخطو، ففي رفعها ثم وضعها في الأرض تكون خطوة. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، إن الحسنات بدون السيئات هل هذا مشروطا بالتوبة أم تزيدها بدون توبة؟
نعم، لا، هذا ليس مشروطا بالتوبة، يعني التوبة نفسها تمحو الذنب، لكنه مقيد بما إذا اجتنبت الكبائر. نعم. كيف؟ هنا. لا، هذا أيضا سؤال مهم. نحن بحثنا هل من السنة أن الإنسان يقارب الخطأ لتكثر؟ قلنا لا. هل من السنة أن يتقصد المسجد البعيد لتكثر؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن نعم، إذا كان منزله بعيدا بدون قصد حصل له الأجر. أما أن نقول أبعد عن المسجد فلا، كما أننا لو قلنا أبعد عن المسجد فإنه ربما يكون اليوم نشيطا على أن يأتي من بعيد، وغدا يكون ضعيفا أو كسلان فيندم على ما حصل. أرأيتم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أقسم أن يقوم الليل ما عاش وأن يصوم النهار ما عاش، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تطيق ذلك، وتنازل معه إلى إيش؟ إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقوم وأن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ومع ذلك لما كبر قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار يصوم 15 يوما تباعا ويفطر 15 يوما تباعا. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يزن نفسه بالقوة والنشاط في الوقت الحاضر، بل يتمشى على الشرع، متى صار نشيطا عمل، ومتى كان عاجزا أو كسلان فعلى حسب الحال. فكون نقول للإنسان انظر أبعد مسجد في البلد نعم واذهب إليه، أو انظر أبعد بيت في البلد واسكن، هذا فيه نظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. نقل المؤلف رحمه الله في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المراد بالصلاة هنا الجنس، بدليل قوله صلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا يدل على أن المراد بالصلاة الأول الصلوات كلها، الصلوات كلها. وقوله على المنافقين هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وصلاة العشاء وصلاة الفجر كانت أقل شيء عليهم لسببين: السبب الأول أنهم إنما يصلون رياء، ولا رياء في هاتين الصلاتين، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك ضياء في الأسواق ولا في المساجد، ولأنهما يأتيان في وقت النوم، العشاء في أوله والفجر في آخره، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر، ويحتمل أن يكون المعنى من الأجر وما في تركهما من الوزر، لأتوهما أي لأتوا إلى الجماعة فيهما ولو حبوا. والحبو هو أن يمشي الإنسان على دبره. ثم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. اللام هنا يقول المعربون إنها موطئة للقسم، أي إنها تدل على قسم مقدر تقديره الله. وعلى هذا يكون مثل هذا التركيب مؤكدا بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، إيش تقديره؟ والثاني اللام، والثالث قد. كلما أتاك مثل هذا التركيب فأعربه كهذا الإعراب، أن تقول اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق. وبناء على هذا تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر التي كانت اللام توطئة له، والثاني اللام، والثالث قد. وهل يلزم وجود اللام؟ الجواب: لا يلزم. قد يكون القسم بدون ذكر الله، مثل قوله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى قوله: قد أفلح من زكاه. وقد تأتي اللام كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، إلى قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. هم أي هم عزم، أن آمر بالصلاة فتقام أي جماعة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس أي جماعة، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم بذلك لكنه لم يفعل، وإنما لم يفعل لأنه لم يؤذن له من قبل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل شيئا إلا بإذن الله، فلما لم يأذن الله له بذلك عجل عن همه صلوات الله وسلامه عليه. وورد في المسند أن العلة ما فيها من النساء والذرية، لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم بالنار، لكن هذه الزيادة شاذة، ولهذا لم نعول عليها، وقلنا إنه لم يفعل لأن الله إيش لم يأذن له في ذلك. نعم. في هذا الحديث فوائد: أولا أن المنافقين تثقل عليهم الصلاة، وذلك لعدم الإيمان في قلوبهم، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان صدره أشد انشراحا بالصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكلما وجدت من قلبك انفتاحا وفي صدرك انشراحا للصلاة فاعلم أنك قوي الإيمان، وكلما ثقلت عليك الصلاة فاعلم أنك ضعيف الإيمان. ومن فوائد الحديث أن المنافقين يصلون لكن بثقل، كما يشهد لذلك قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن فوائده أن من ثقلت عليه الصلاة فإنه مشابه للمنافقين في ذلك، فيكون فيه شعبة من النفاق. فإن قال قائل: إذا ثقلت الصلاة على الإنسان ولكنه جاهد نفسه حتى فعلها أفلا يكون مجاهدا؟ فالجواب بلى، يكون مجاهدا، لكن من فعل العبادة بطيب نفس وقلب مطمئن فإنه أعلى مرتبة ومنزلة من الذي يفعلها مع الجهاد. ولا شك أنه يؤجر على الجهاد، لكن الأول أفضل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فذكر أن الأول أعلى مرتبة لأنه ماهر بالقرآن يقرأه بسهولة وانطلاق. إذن الآن نقول: من وجد في قلبه ثقلا في الصلاة فعليه أن يصحح إيمانه، لأن في قلبه شعبة من النفاق. وإذا رأيت من نفسك ثقلا في الصلاة فحاول أن تجبرها وأن تكرهها، وثق بأنك إذا فعلت ذلك مرارا فسوف تكون عليك بإذن الله سهلة في المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أن كل من كان يفعل الشيء رياء فسوف يثقل عليه إذا لم يجد فرصة للرياء. كل إنسان يفعل الشيء رياء فإنه سيثقل عليه إذا لم يكن هناك إيش فرصة للرياء. دليله قوله: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذا رأى الإنسان من نفسه أنه عند الناس تسهل عليه العبادة وفي غياب الناس تثقل عليه فهذا دليل على إيش؟ على أن في قلبه رياء ونفاقا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة حضور صلاة العشاء والفجر لقوله: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومن فوائد الحديث أن المنافقين إنما يسعون لمصالحهم الذاتية، بدليل أنهم لو علموا مصلحة لأتوا ولو حبوا على أجبارهم لا على أقدامهم. ولهذا جاء في الحديث: والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. العرق يعني العظم اللي يعرمش ما في لحم، والمرمات ما بين أضلاع الشاة أو ما بين أضلاعها، يعني لو يجد المنافق شيئا زهيدا من الدنيا لشهد العشاء. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة الجماعة، لأنه هم أن يحرق المتخلف عنها بالنار، وهذا يدل على حرصه على ذلك وأهمية صلاة الجماعة عنده، وأن لها أهمية كبيرة. يبين ذلك أنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحمة، وأن من عزر إنسان بتحريقه بالنار فإن ذلك يعني أنه لا رأفة ولا رحمة يستحقها هذا الذي يحرم. ومن فوائد هذا الحديث نعم الوعيد على من تخلف عن الجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع أن يحرقهم، لكن همه بذلك يدل على شدة أو على استحقاق المتخلف للتعزير بالنار. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل القيام بمهمته. توافقون على هذا؟ من أين يؤخذ؟ من قوله أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فإذا انطلق إلى هؤلاء المتخلفين مع أن الناس يؤمهم رجل لازم من ذلك أن يتخلف عن صلاة الجماعة. ولأن هذا الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يترك ذلك فيما بعد، إذ أنه سوف يرحمك الله سوف يصلي ومن معه جماعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب حضور الجماعة في المساجد، لأنه قال برجال ما نعم إلى قوم لا يشهدون الصلاة. هؤلاء القوم جماعة، لو شاءوا لأقاموا جماعة في مساكنهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألزمهم أن يحضروا إلى الجماعة في المساجد. وهذا القول هو القول الراجح أنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد، وأن ذلك فرض عين وليس فرض كفاية فحسب. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي أن يقال وهل يجوز في الشريعة الإسلامية أن يعزر أحد بالإحراق بالنار؟ الجواب الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لأن التحريق بالنار شديد جدا، ولا يعذب بالنار إلا خالقها عز وجل. لكن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حرقوا اللوطي في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فيحمل ذلك على أن هذا من باب التغليظ في التنفير عن هذه الفاحشة. فإن قال قال إذا لم يندفع الأذى إلا بالإحراق، كإنسان عنده نمل أذاه ولم يتمكن من رفع الأذى عنه إلا بإحراقها، فهل يجوز؟ الجواب نعم، إذا لم يكن طريق إلا الإحراق فلا حرج. ودليل ذلك ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الأنبياء أنه قرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فقال الله تبارك وتعالى فهلا نملة واحدة، لأن النمل لم يقرصه كله لكن واحدة منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. كذلك أيضا يجوز الإحراق إذا كان غير مقصود ولكن جاء تبعا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير كما ثبت ذلك في الصحيح، ومعلوم أن النخل عادة لا يخلو من طيور وحشرات وما أشبهها، وبناء على ذلك يكون ما يصنعه بعض المزارعين إذا حصد الزرع أوقد في الأرض من أجل إزالة النوابت الضارة بالزرع يكون هذا الفعل جائزا، لأن الذي يحرق الأرض لا يقصد أن يحرق ما فيها من نمل وطيور وما أشبه ذلك، وإنما يقصد إيش؟ إحراق الزرع المؤذي للزرع المقصود. ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن ترمى القرية الكافرة المحاربة أن ترمى بالمنجنيق، مع أن المنجنيق سوف يقتل من لا يجوز قتله من الأطفال والنساء، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا بالتبعية. حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الكفار تترسوا بصف من المسلمين عند القتال، لو أن الكفار عند القتال كادوا للمسلمين وجعلوا صفا بينهم وبين المسلمين من المسلمين، فهل يجوز أن نقاتل هؤلاء على الرغم من أننا سوف نقتل هذا الصف أو لا يجوز؟ قال العلماء إنه يجوز، يجوز حتى وإن قتلنا المسلم، لأنه لا يمكن قتال الكفار إلا بذلك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء الذين قتلوا من المسلمين هؤلاء يرجى لهم الخير، وأقول ربما يكونون من الشهداء، لأن قتلهم من أجل إعلاء كلمة الله بقتال الكفار الذين وراءهم. وهذه القاعدة، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لها فروع كثيرة وقد ذكرت في نظم القواعد. من يحفظ البيت؟ نعم نعم. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. نعم طيب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، إذا استأذنت أحدكم، ولا بالرفع؟ أليس الفاعل يكون مرفوعا؟ وهنا أين الفاعل؟ امرأته، مثل قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فهنا قدم المفعول. إذا استأذنت أحدكم امرأته، أي طلبت الإذن منه والسماح، إلى المسجد، يعني للصلاة فيه. وإنما قلنا للصلاة فيه لئلا يقال إنه عام، لو ذهب لو استأذنت إلى المسجد لتتفرج على المسجد، كمسجد بني حديثا فطلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تشاهد هذا المسجد، فإن ذلك لا يدخل في الحديث. وإنما المراد إذا استأذنت المرأة إلى المسجد، أي للصلاة. فلا يمنع، يعني لا يمنعها من الذهاب إلى المسجد. قال: فقال بلال بن عبد الله ابن عمر: والله لنمنعهن. شوف الكلام له مغزى صحيح، لكن التعبير خطأ. بلال بن عبد الله غرضه بذلك أنهن اختلفنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتضت الحال أن يمنعنا، كما قالت عائشة: والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء من بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا كلام عائشة، لكن هذا كلام جيد. أما بلال رحمه الله فقال: والله لنمنعهن. التعبير خطأ وسيء، والهدف صحيح. قال: فأقبل عليه عبد الله، يعني انصرف إليه بوجهه، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديدا شديدا مع الزهد والعبادة. أبوه عمر رضي الله عنه كان شديدا قويا حازما. بن عمر سب ابنه بلال سبا سيئا، يقول: ما سمعته سبه مثله قط. وقال له: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. هذا خطأ، لأنه مصادمة تماما للنص، ومصادمة النص لا إشكال أنها حرام. وكان على المؤمن أن يقول في مثل ذلك: سمعنا وأطعنا، وأن لا يمنعها، كما قيل لعمر رضي الله عنه وكان يكره أن تخرج امرأة إلى المسجد: ألا تمنعها؟ قال: لن أمنعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن أن